مرضى وناس يستشفون بالقرآن وهذا مشروع لهم، يبحثون عن رقية، فما كان السلف يجمعون الناس ويقرؤون عليهم قراءة واحدة، ثم أنه ارتبط بصورة الجلب المادة، ارتبط بصور يعني مستبشعة عند العقلاء. فلذلك أنا أرى أن هذا لا غير لائق، تصرف غير لائق. أما أن نقول محرم ما عندنا دليل على تحريمه ولا على عدم مشروعيته، لكنه غير لائق، ولا ينبغي للراقي أن أصلا أن يتفرغ للرقية وأن يتجمهر عنده الناس. هذه كلها أمور بعيدة عن السنة في معرفة، بعيدة عن السنة. صحيح أن الناس ينتفعون، لكن هذا أمر إلى أي حد يكون؟ الآن أصبحت تهيأ لهذا قاعات كبيرة واستراحات وأحواش، خرج الأمر عن سمت السنة، خرج الأمر عن السمت الشرعي. فالأمر في المسألة دي فيها نظر، هي وغيرها من الصور التي تحدث عند الرقاة حقيقة تحتاج إلى تأمل من قبل علماء وطلاب العلم. الفتاوى وقد وصلنا إلى صفحة كم؟ نعم، نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا بد في جميع الواجبات
أنت الآن بأول صفحة 190؟ ها؟
نعم
نعم. طيب تفضل.
ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء، لا دعاء ولا غيره. وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال. وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين، فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره. فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة، وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله.
طبعا قولها مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، لا يقصد بذلك أنها كلها من الشرك الأكبر. فالافتقار إلى غير الله إذا كان من باب صرف العبادة إلى غير الله كدعاء غير الله عز وجل دعاء صريحا فيما لا يقدر دعاء غير الله، أو الاستعانة والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا كان السؤال افتقار إلى غير الله من هذا النوع فهو شرك أكبر. وإذا كان ما دون ذلك فهو نوع من الشرك الأصغر جزما، إذا لم يكن من صور الشرك الأكبر فهو مما يسمى شرك تجوزا. ولأن كثير من طلب العباد للعباد فيه نوع افتقار إلى غير الله حتى وإن كان من باب المباح. فكون الإنسان مثلا يحتاج إلى أخيه بأن يقترض منه مالا، مقتضى العزم والحزم أن يدعو الله عز وجل أن ييسر له أموره ويجعل له من أمره يسرا، ويعزم المسألة في دعاء الله عز وجل ويتيسر له الأمر من دون اقتراض مثلا. لكن لو اقترض فهذا مباح له وليس فيه عليه حرج، لكن فيه نوع افتقار إلى المخلوق، وهذا الاشراك ليس إشراك يعني الكفر ولا حتى من كبائر الذنوب، وبين هذين الأمرين أيضا درجات كثيرة. ربما يكون عند الإنسان أحيانا نوع من الاعتماد على المخلوق حتى في المباح، ما يكون عنده شيء من يعني التفكير في الاعتماد على الله عز وجل، ينسى ويذهل، فهذا لا شك أنه يقع في الإثم. إذا كان عنده ذهول عن الاعتماد على الله عز وجل وتطلع إلى نفع المخلوق بصورة يبالغ فيها وينسى الخالق، فهذا ربما حتى في أمر مباح فهذا ربما يكون عليه من الإثم ما يجعل صورة العمل عنده قريبة من الشرك الأكبر ولو لم تكن شركا. وأقول إن مثل هذا الأمر يتفاوت، فمنه ما هو شرك أكبر ومنه ما دون ما هو دون ذلك، وكله يسمى افتقار إلى غير الله، وكل ذلك فيه مفسدة. نعم.
وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة، فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب، كما قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال، فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا أمر الله به في القرآن بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة.
طبعا هذا ينبغي أن يكون هو الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الأمة بالدعاء له فذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، وهذا أمر أولا. ثانيا، لأن الناس ينتفعون بدعائهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وبالدعاء له بكل وجه من وجوه الدعاء المشروعة، ينتفعون بذلك لأن الله عز وجل وعدهم بالثواب على ذلك، فوعد من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أن يصلي الله عليه عشرا، فهذا من أمور التي رغب الله بها وأمر بها. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ندعو له فلأنه أصل كل خير، جعله الله سببا لكل خير للأمة إلى قيام الساعة، فالدعاء له من هذا الوجه يكون مشروع أكثر مما يمكن الدعاء لغيره، وإن كان الدعاء مشروع لجميع العباد، لكن الدعاء له لا يدخل في صورته الكاملة في مثل الدعاء للآخرين. الدعاء للآخرين قد يكون أحيانا فيه بعض المحترزات وبعض المحاذير إذا لم يضبط بضوابط الشرع، أما الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مطلوب مطلقا. ولذلك سيأتي في أيضا في حديث قادم أن أحد الصحابة قال: يعني إني أصلي عليك فكم إني أصلي كم أترك لك من صلاتي الربع النصف أو إلى آخره، يقصد أدعو لك. قال لو جعلت لك لصلاتي كلها يعني دعائي كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده بذلك بأنه بذلك ينتفع، أي هو ذلك الداعي ينتفع بكونه يصرف وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، وأن ذلك من أعظم القربات ومن أسباب الانتفاع هذا الداعي في الدنيا في دينه ودنياه. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا أن مسألة إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم لا ترد، لأن كل ما يفعله المسلم من القربات فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو السبب، الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في كل خير لهذه الأمة، فكل من فعل خيرا فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه وأكثر، فهو ليس بحاجة إلى إهداء الثواب له أو كما يفعل بعض الناس الحج له أو القربات أو الأضحية إلى آخره، لأن كل ما يعمله المسلمون باتباعه صلى الله عليه وسلم وبسنته وله مثل أجرهم وأكثر. أما مسألة إهداء الثواب للآخرين فهي مسألة أخرى سيأتي الكلام عنها، لكن أوجز يعني الأصل فيها إيجاز، لا لا لأن هذه المناسبة يناسب فيها ذكر ذلك. إهداء الثواب على الآخرين أو للآخرين من الأموات على صورتين: إهداء الثواب من قبل الحي للميت على صورتين، الصورة الأولى بمعنى الصدقة عنه، فهذا مشروع، الصدقة للوالدين من باب الأولى، أو الصدقة عن الغير كأن تتصدق عن الغير من الأموات بمعنى أنك تريد أن تبذل له خيرا بعد مماته فتتصدق عنه. لكن هذه عند كثير من أهل العلم لا تسمى من باب إهداء الثواب، هي صدقة جارية قد يكون تسبب فيها الميت أو وهبها له الحي، ولذلك بعض أهل العلم قال إنه يدخل من باب الصدقة الجارية أولا ما يكون تسبب فيه الميت قبل وفاته، فلا شك أن هذه الصدقة تبقى له خير، أو ما يهبه له ذووه من أبنائه وقاربه، فإن هذه تعتبر من باب الصدقات التي إن شاء الله ينتفع بها الميت. لكن هل تعتبر من باب إهداء الثواب أو لا تعتبر، هذه محل الخلاف. والنوع الثاني بمعنى إهداء ثواب الطاعة والعبادة، فهذا غير مشروع، اللهم إلا ما ورد استثناءه في الشرع، يعني تصلي مثلا ثم تقول أهدي هذه الصلاة لفلان الميت، هذا غير مشروع، أو تصوم أو تعمل أي عمل من أعمال البر ثم تقول أهدي ثواب هذا العمل للميت، أو كما يفعل بعض المبتدعة يقرأ الفاتحة ويقول لروح فلان أو أهديها لفلان، هذا كله ليس بمشروع. لكن ورد بعض الأشياء استثنت شرعا من أعمال الطاعات تهدى للأموات، مثل الحج عن الميت وإن كان سبقا حج، فهذا مما يشرع. أما الطواف في خلاف إلى اليوم بين أهل العلم، هل يجوز الطواف عن الميت، إهداء الطواف للميت أو لا يجوز، هذه مسألة خلافية، وبعض مشايخنا لا يزالون يفتون بجواز هذا لأنه ورد عن السلف وكأنهم رأوا أن لذلك أصل. أنا حسيت الكلام عن هذه المسألة تفصيلا لأنها مهمة جدا، وبدأ الناس يعني يقعون في مخالفات في هذه القضية، وبعضهم أيضا ربما ينكر المشروع منها، تحتاج إلى كلام، لكن كما قلت في مقام قادم إن شاء الله. نعم.
ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، فإن
نعم.
الجزاء من جنس العمل.
هذا كله من باب الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها من باب الدعاء له، أو طلب الوسيلة وأن يبعث المقام المحمود. طبعا الوسيلة قيل أنها كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها درجة في الجنة، وبعضهم قال أيضا يدخل فيها ما دون ذلك من الأمور التي ميزه الله بها. أما المقام المحمود فقد فسر بتفسيرين، أولهما أن المقصود بالمقام المحمود شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق يوم القيامة، أن يفصل الله بينهم في قصة الشفاعة المعروفة، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوها. هذا جاء تفسيره في النص صريح بأنه هو المقام المحمود. وفسر بعض السلف المقام المحمود أيضا بصورة أخرى، وهو ما ورد في بعض الآثار من أن الله عز وجل يجلس نبيه على العرش، وهذه مسألة قال بها بعض السلف وأنكرها آخرون. بعضهم جعلها من مسائل العقيدة والأصول، وبعضهم جعلها يعني من الأمور التي تحتاج إلى تحقيق نظر، وبعضهم أنكرها. وعلى هذا فإن تفسير المقام المحمود بالشفاعة العظمى هو التفسير القاطع الذي لا شك فيه، لكن هل من ضمن المقام المحمود أن الله عز وجل يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش؟ هذه مسألة لا يمنع منها العقل، بعض الناس يستهولها عقلا يقول كيف يكون على العرش، الله عرش مخلوق والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، والله عز وجل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء، لكن لا يلزم من هذا أن يعني يقف الإنسان عندما يتخيله خياله من لوازم كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجلسه الله على العرش، إذا صح هذا من لوازم تتعلق باستواء الله على العرش، ليس هذا مثل ذاك، فالله ليس كمثله شيء، والله قادر على أن يعني يفعل ذلك، كما أن الله عز وجل رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى أن وصل سدرة المنتهى، ووصل إلى مقام لم يصله أحد قبله أبدا من الخلق، ولن يصله أحد بعده. فالله عز وجل الذي هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصل لذلك المقام في المعراج قادر على أن يجلسه على العرش كما يليق بفعل الله عز وجل، وليس بذلك ممتنع. لكن أقول أن هذه المسألة ليست متفق عليها عند السلف، بل بعضهم عدها من غرائب الأقوال، بعضهم عدها من غرائب الأقوال، والله أعلم. نعم.
ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة، أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. ومن هذا الباب قول القائل: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما.
يقصد بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، ويقصد بالصلاة هنا ليس الصلاة المعهودة، فالصلاة يدخل فيها الدعاء أو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فالسائل هنا يقول: لو أني جعلت كل وقتي، وقت من الأوقات مثلا يحدده للعبادة أو للذكر، لو جعلت كل وقت الذكر عندي في الصلاة عليك والدعاء لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زدت فهو خير لك. ثم لما قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني بمعنى يخصص كل وقت الذكر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. نعم.
وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية، فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، وينتفع هو أيضا بأمره، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به. ليس هذا من السؤال المرجوح.
نعم، هذه مسألة فيها غموض، يعني يغفل عنها كثير من الناس، وهو أن الشيخ فرق بين صورتين في طلب الدعاء من الغير: بين الصورة أن يطلب الدعاء من الغير من أجل أن يوجر الغير ثم هو ينتفع فيقول هذا مشروع، والصورة الأخرى التي هي أقل مشروعية وربما تكون غير مرغوب فيها، هو أن يكثر من طلب الدعاء من الغير لينتفع هو، وليس على باله أن ينتفع الداعي بالأجر. الشيخ فرق بين الصورتين أكثر من مرة فيما مضى وفي هذا المقام وفي مقامات لاحقة، وهذا فقه دقيق لا يدركه أكثر الناس. فالشيخ تجده مرة يقول الدعاء، طلب الدعاء من الغير ليس مرغوب فيه، وهنا يقول طلب الدعاء من الغير في هذه الصورة مرغوب فيه وراجح وليس من السؤال المرجوح. إذن الصورة التي رغب فيها الشيخ أو رأى أنها مرغوبة وراجحة وليست من السؤال المرجوح هي أن تطلب من الغير الدعاء لك، ويكون في نيتك الإحسان إلى هذا الغير من أجل أن ينتفع بالدعاء، يؤجر بدعائه، لأن الدعاء للمسلمين من أعظم القربات، والدعاء للمؤمنين بخاصة من أعظم القربات، والدعاء للصالحين كذلك من أعظم القربات. فمن هنا الشيخ تفطن لهذا الفقه ففرق بين الصورتين. نعم نعم صح، المدار على النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع.
أي نعم، هنا الشيخ ختم هذا المقطع ببيان أن الصورتين مشروعتان، لكن الصورة الأولى فاضلة والصورة الثانية مفضولة. الصورة الأولى التي يقصد فيها طالب الدعاء يقصد فيها الإحسان للداعي والانتفاع له ولغيره، هذه صورة مرغوب فيها. والصورة الأخرى التي هي أن يطلب الداعي من أن يطلب الإنسان من آخر أن يدعو له، لكن لانتفاع يخصه وليس على باله نفع الآخرين، فهذه صورة مرجوحة، لكن كلها من الصور المشروعة. ولذلك أهل العلم قالوا لا ينبغي للمسلم أن يكثر من طلب الدعاء من الآخرين، لأنه يقلل في اعتماده على الله عز وجل ويضعف يقينه ويضعف قلبه، لكن مجال طلب الدعاء من الآخرين هو في ظروف معينة، كأن يكون في مكان فاضل أو في زمان فاضل أو في عمل جليل أو من إنسان صالح يتوسم فيه الصلاح، ويكون الدعاء في هذا الظرف له مناسبة، كأن يكون مضطر له حاجة ملحة، فمن هنا يكون طلب الدعاء من الغير في مناسبات محدودة وفي ظروف محدودة. أما أن يكون سمت وسمة للشخص فهذا في الغالب أنه إما أن يكون دليل ضعف إيمان، أو على الأقل يدخل فيما لا يشرع. نعم.
وأما سؤال الميت فليس بمشروع، لا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع. فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا المقطع، شو كان هناك أسئلة. يقول في قوله عز وجل وجاء ربك والملك، جاء في الحديث أن الخلق يصعقون حين ذاك، وإذا بموسى عليه السلام ساجد عند ساق العرش، والورد في النص عند قائمة العرش. السؤال هل هذا العرش هو الذي قال الله تعالى فيه الرحمن على العرش استوى؟ هذا هو الظاهر والله أعلم، هذا هو الظاهر أن المقصود بالعرش هو عرش الله عز وجل، لأن السياق يظهر منه ذلك، سياق الحديث قصة الشفاعة يظهر منها ذلك. يقول ما معنى قول شيخ الإسلام وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، إنما ينتفع بدعاء الولد ونحوه، وهل يعارض هذا ما ورد أن من عمل سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ هذه العبارة نحتاج نرجع لها في الكتاب، هل هي بهذا النص عبارة الوالد والولد صفحة 190؟ نعم. قال ولم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء، من غير أن ينقص من ثوابهم شيء، وليس كذلك الأبوان، لأن له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لم تجي عادة السلف أن يهدوا إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الأعمال، لأن له صلى الله عليه وسلم مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء، وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون الوالد مثل أجره. إيه قصدها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع، وولد صالح يدعو له. يعني الدعاء الولد الصالح لأبويه من الأجور الباقية التي يثاب عليها الميت أو يصل ثوابها إلى الميت، مستثنات من عموم إهداء الثواب. أما قوله فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، قصده يمكن إلا الدعاء، هذا ما يظهر لي والله أعلم، إلا الدعاء. ما فهمت منها غير هذا. ثم قال السائل بعد ذلك: سؤال الخلق فيه من المفاسد المذكورة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند اليهودي، فهل على هذا سؤال سأل الخلق؟ لا، هذا مو من باب سؤال الخلق، هو النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يرهن يستدين من اليهودي ويضع درعه عند اليهودي، فليس هذا من باب سؤال الخلق، لأن هذا ليس سؤال استجداء، هذا من باب المعاملة للحاجة، من باب البيع والشراء الذي الأصل فيه الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب لنفسه صدقة أو هدية أو هبة من اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم استدان ووضع مقابل الدين راهن عين مرهونة، فهذا بذاك ليس لليهودي فضل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الشيء إذا كان فيه تبادل، يعني بيع شيء بشيء، قرض يرد، يعني دين يكون برهن، هذا كله ليس فيه فضل على من طرف على الطرف الآخر. يقال: ألا يقال أن الله تفضل في البداية على المؤمن والكافر سواء بسواء عند إيجاده؟ أنا ذكرت هذا لكن يبدو أني ما أوضحت بشكل بين، هو أن الله عز وجل في تفضله على العباد التفضل على نوعين: تفضل الربوبية والخلق والرزق والنعم العامة، نعم الدنيا، فالعباد فيها سواء، الله عز وجل تفضل على الجميع. والتفضل النوع الآخر هو تفضل الله عز وجل على بعض عباده بالهداية، فلا شك أن الله يهدي من يشاء ويتفضل على عباده المؤمنين، هذا ما ذكرته، لكن ربما ما ميزت بين الأمرين. والشيخ كان أراد أن ينكر على الذين قالوا أنه ليس هناك فرق بين الهداة والضالين، بين المؤمنين والكافرين، وأن فضل الله عليهم سواء في مصيف الدنيا والآخرة، وذكرت لهذا مثال واضح عند غلاة الفلاسفة والجهمية وغيرهم، ويمثلهم ابن عربي وغلاة الصوفية. هذا يسأل عن أن قول الشيخ في المفاسد الثلاث: مفسدة الافتقار، مفسدة إلى آخره، إذا المسؤول إلى غيره. يقول: شرح هذه الثلاث باختصار مع الأمثلة، كنت أظنها واضحة جدا، يعني الأولى وقفت عندها لأن فيها بعض الغموض ففسرت شيئا منها، أما الثانية مفسدة إيذاء المسؤول واضحة، لأن المقصود بها أن السائل يعني كما نقول نحن الآن ما يمكن تسأل أحد إلا وتوقعه في شيء من الإحراج، هذا هو الغالب. أي أحد تستجديه شيء أو تطلب منه منفعة أو خدمة فلا يخلو الأمر من شيء من الإحراج، هذا معنى إيذاء المسؤول. وأحيانا يكون الأمر أكثر من ذلك، أحيانا يكون في السؤال إتعاب للمسؤول أو خسارة عليه في دين في دنيا أو خسارة عليه في يعني ماله أو نحو ذلك. وكذلك قول فيه ذل غير الله، لأن السائل لا يمكن يسأل حتى يشعر بشيء من يعني الافتقار إلى المسؤول ويشعر بشيء من الذلة. ثم المسؤول لابد إذا سئل وطلب منه العون لابد أن يشعر بشيء من العزة على من يخدمه، هذه مسألة يشعر بها أو مسألة فطرية نجدها عند جميع الناس. الفتاوى المجلد الأول، وقد وصلنا إلى صفحة كم؟ 194. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب، فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، والزكاة حق الخلق، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده، بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الإحسان إلى الناس، حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين، فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم، أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز، كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونه، وكانوا ظالمين لأنفسهم، فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة، فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد، فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه الحاكم في صحيحه. وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال: اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى السائلة، وهذا ثابت عنه في الصحيح. فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحادة لهم؟ وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه؟ وأن يحب كما يحب الله؟ وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها.
في هذا المقطع أشار الشيخ إلى معنى جيد ومهم جدا أيضا في مناقشة أهل البدع والأهواء، خاصة أولئك الذين يصرفون العبادة إلى المخلوقات، إلى الأشخاص أو الأشياء، أو يصرفون شيئا منها، أو الذين يتبركون بالأشياء والأشخاص بأكثر مما ورد به الشرع. فهؤلاء من وجوه الرد عليهم، الرد العقلي والشرعي، أن يقال أن عملكم هذا فيه أذى لأولئك المدعوين من دون الله، لأن هؤلاء المدعوون إما من الناس الصالحين أو من الجمادات والأمور التي والمخلوقات التي لا تعقل أو من غير الصالحين. فإن كانوا من الناس الصالحين فهم لا شك أنهم يعظمون الله عز وجل ويعبدونه حق عبادته، ويعلمون أن هذا العمل معهم، أي دعاءهم من دون الله عز وجل أو التبرك بهم أو عمل شيء من البدع باسمهم وبأشخاصهم، أن ذلك غير لائق في حق الله عز وجل، فيتأذون بذلك أشد الأذى، لأنهم يعرفون أن هذا باطل، والباطل تضيق به نفس المؤمن حيا وميتا. ولا شك أنه من الأمور التي يعني تعد من أعظم أبواب الإساءة إلى الخلق، فضلا عن أنها إساءة إلى الخالق عز وجل. وإن كانوا من غير الصالحين فإنهم يوما ما من الأيام سيدركون أن هذا العمل خطأ، ويتمنون ألو لو لم يكن، فهذا إساءة إليهم أيضا، لأنهم كانوا أصحاب أوزار، فسيزيد ذلك من أوزارهم، وسيعلمون الحقيقة متى ما انتقلوا من هذه الحياة، إذا لم يعلموها في حياتهم، فيكون ذلك من باب أشد الإساءة إليهم. وإن كانوا من الجمادات، إن كانت المعبودات من الجمادات، فلا شك أنها الجمادات خاضعة لله عز وجل خضوعا كاملا، تسبح الله وتستغفره وتعبده كما يشاء، كما هيأ الله لها ذلك، فالعبادتها من دون الله يتنافى مع هذا ويتضاد. فلو كانت لها ألسنة أو كان لها أن تنطق، وكما أن بعضها ينطق يوم القيامة، لا أعلنت أن ذلك أعظم الإساءة إليها. ثم أنه كما أشار إلى معنى آخر مهم جدا، من أن طلب الأشياء من دون الله عز وجل من العباد، إضافة إلى أن إساءة، فكذلك هي كما قال شحاذة لهم. الشحاذة هي يعني السؤال بغير حق، على لهجتنا التي نعرفها استجداء، من المخلوق الذي الناقص الذي لا يقدر على كل شيء، والإعراض عن استجداء الخالق وعبادة الخالق الذي يملك كل شيء. فهذا أيضا يعتبر من أعمال الدنيئة، أعمال الرديئة، أن الإنسان يستجدي والله عز وجل تكفل برزقه، يستجدي الآخرين. وهذا يشمل أمور الدنيا وأمور العبادة كذلك، يعني عبادة غير الله عز وجل هي إشحاذة للخلق، كما أن طلب يعني اللقمة من الناس، من المتسول الذي جعل التسول مهنته، هي إشحاذة، فكذلك العبادة لغير الله من باب أولى، فهي نوع من استجداء المخلوقين فيما لا يقدرون عليه، أو فيما يجب أن يتوجه به العبد أولا إلى الله عز وجل، ولا يعمل ما يطلب من المخلوقين إلا ما أذن الله فيه، ما يطلب من المخلوقين إلا ما أذن الله فيه. نعم.
ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
في هذه الآية دليل صريح على أن المقصود بالعبادة هنا الطاعة، وهي من المعاني التي ينازع فيها كثير من أهل الهوى الذين لا يجعلون الطاعة من باب العبادة، فقد يطيعون غير الله عز وجل ولا يرون هذا عبادة. وهالآية شاملة لمعاني الطاعة من باب الأولى، لأن كثير من العباد لا يعبدون الشيطان عبادة صريحة لكنهم يطيعونه، وطاعتهم للشيطان عبادة له، لأنهم أطاعوه فيما يجب ألا يطيعه فيه، وليس للشيطان طاعة أبدا، لأن الشيطان شر محض. فالمهم أن طاعة الشيطان سماها الله عز وجل عبادة هنا. نعم.
وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله، الذي قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، ولا طريق إلى الله إلا ذلك. وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين، وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال. وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
نعم، لأن هؤلاء غالبا عند الناس قدوة، العالم قدوة، وكثير من العوام وكثير من طلاب العلم المبتدئين وغيرهم قد لا يميزون بين العالم الصالح أو العالم الذي قد يكون عنده شيء من مما يخل بالصلاح، مع أننا نعلم يقينا أن الأصل في العلماء الصلاح، لكن ومع ذلك قد يندر من يسلك طريق العلماء وليس منهم، لكن يكون فيه من الخصال ما يجعله فيه شبه بالعلماء، أو يلحق نفسه أو تلحقه بعض خصاله، كأن يكون عنده شيء من العلم أو القدرة الكلامية أو نحو ذلك، أو يتشبه بالعلماء فيكون عند الناس من العلماء، لكن عنده شيء من الفجور وعنده شيء من الخروج عن مقتضى الشرع بالهوى. والمقصود بالفاجر هنا والله أعلم صاحب الهوى، العالم الفاجر. فهذا يضل به الناس لأنه يتشبه بالعلماء أو يكون محسوب من العلماء، والعلماء قدوة، ولذلك ينبغي التنبه لزلات العلماء، ينبغي أن ينبه على زلات العلماء، لأن الناس يفتنون بها ويأخذون بها عن حسن نية وعن غير حسن نية، عن قصد طيب وعن قصد سيء، لأن غالب الناس من الغوغاء والرعاع لا يهمهم أو لا يميزون بين القول الصائب من غير الصائب أو التصرف الصائب من غير الصائب من العلم، وإن ميز بعضهم فقد يعتقد أنه في ذمة هذا العالم وإن كان يعرف أن الحق خلاف ذلك. وهذا ما يصرح به بعض المقصرين من العوام كثيرا، ومن القصرين من أشباه العوام، يقول بذمة الشيخ أن أعمل بكذا وبذمة الشيخ الذي يفتاني أو الذي يفعل ويصنع. ومن هنا تعظم الفتنة بمثل هذا الصنف من العلماء، لأنهم قدوة ولأنهم يحتج بهم الناس على أهل الحق وأهل الصواب. وكذلك العابد الجاهل، العابد في الغالب أنه ما كان عابدا إلا بظهور الزهد والتقشف عليه وبانقطاعه للعبادة، وهذا بحد ذاته مصدر تزكية له وثقة به. والناس كلهم مفطورون على حب العبادة، العباد منهم غير العباد، ومفطورون على الثقة بالعابد بمن يعبد الله عز وجل ويظهر صلاحه. والعابد إذا كان يعبد الله عن جهل فلا بد أن تظهر منه أشياء كثيرة يظن أنها هي الشرع يتعبد الله بها فيتبعه غيره من العوام والناشئين وغيرهم، فمن هنا تنشأ البدع. ولذلك فإن أهل العلم عدوا من أعظم أسباب ظهور الطرق الصوفية المبتدعة بضلالاتها ومقالاتها الفاسدة في الدين والعبادة وغيرها، أعظم أسباب ذلك هفوات العباد الأوائل الذين ظهروا في آخر القرن الأول وفي القرن الثاني والثالث، خاصة عباد الخوارج الأوائل وعباد الشيعة الأوائل، قبل أن تنحرف الشيعة إلى الباطنية. أما لما بعدما انحرفت الشيعة الباطنية فإنها لا تعد أصلا، يعني لا تعد من 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 القدوات في الإسلام، لكن قبل انحرافها إلى الكفر كان بعض عباد الشيعة يعبدون الله على جهل وعباد الخوارج، ثم تقلدهم بعض العباد المنتسبين للسنة، فظهرت منهم أعمال شنيعة صارت فيما بعد أصول ضلالة. من هذه الأعمال أن بعضهم مثلا ترك الحديث تعبدا، ترك علم الشرع تعبدا، مقت الفقه، مقت الرواية والإسناد، ويرى أن هذا من ضياع الوقت، بشبهة أنه يرى بعض السلوكيات التي ما تعجبه من طلاب الحديث من الصغار وغيره، وبشبهة أخرى أن هذا يشغل عما هو أهم من العبادة وغيره. وبعضهم صرح بالتعبد بترك الزواج، بعضهم صرح بالتعبد بترك الجمعة والجماعات والسياحة في البراري من غير قصد، والحياة في الكهوف وغيرها، وبعضهم تعبد بمصاحبة الحيوانات والرهبان الأمم الأخرى وعباد النصارى وعباد اليهود والهنود وغيرهم، وجعل ذلك أفضل لهم من مصاحبة المسلمين. وبعضهم قال مصاحبة الكلاب أفضل عندي من مصاحبة الناس. هذه صارت أصول ضلالة فيما بعد، لأنها جاءت من عابد جاهل، من عابد جاهل فلذا كانت أعظم الضلالات بسبب والفتنة بسبب عالم فاجر، ويدخل في العالم الفاجر أيضا، وهذا مما ينبغي تتنبه له جيدا، يدخل في العالم الفاجر رؤوس الفرق. رؤوس الفرق هم من العلماء الفجار، دعاة الضلالة، أصول رؤوس الخوارج، رؤوس الشيعة الأوائل، رؤوس القدرية، رؤوس المعتزلة، رؤوس الجهمية. ليش جهلة إلى هذا الحد؟ بعضهم علماء، وبعضهم قد يكون حجة في بعض العلوم، لكنه عالم فاجر، فاجر ببدعته، فاجر بهواه، فاجر بضلالاته. فمن هنا فعلا نجد أن أغلب وأكثر ما فتن المسلمون ووجد الافتراق عندهم بسبب هذين الصنفين من القدوات المنحرفة. نعم.
فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين، فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
أحسنت. قبل أن نخرج من هذا الموضوع أشير إلى مسألة تتعلق بأولئك القوم الذين نهى الله عز وجل أهل الكتاب أن يأخذوا عنهم في قوله سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء القوم يمثلون الأمم التي جانبت طريق الأنبياء، وعلى رأسهم يعني باستقراء يعني الواقع اللي حصل على أهل الكتاب من التحريف، نجد أن أكثر من يعني أخذ عنه أهل الكتاب الضلال والكفر والشرك هم الوثنيون، وأصحاب الأمم أو أصحاب الحضارات الوثنية الضالة من الفراعنة وقبلهم وأخطر منهم اليونان. فإن أول تحريف دخل على النصارى كان عن طريق الوثنية اليونانية، عن طريق قسطنطين ملك الرومان وملك اليونان الذي دخل في النصرانية. وكذلك الأمم ذات الحضارات الوثنية التي لا يزال تأثيرها تأثير مباشر على جميع الديانات، ولها علوم مكتوبة ومأثورة. فلاسفة اليونان، الفراعنة، البابليون، الهنود، فلاسفة الصابئة، عباد الكواكب وعباد الهياكل، الفلاسفة الدهريين أو الدهريون، هؤلاء كلهم من الذين ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن هنا يجب أن نتنبه لما يتعلق به، لخطورة ما يتعلق به بعض مثقفينا عن جهل أو عن زيغ نسأل الله العافية في تعلقهم بهذه الحضارات والتمدح بها والثناء عليها والبكاء على أطلالها وتلمس آثارها، كل ذلك من الجاهلية المقيتة التي توقع الناس في الضلال، نسأل الله العافية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض ما عندنا من الأسئلة بسرعة. نعم. أي نعم. اقرأ الآية.
أي نعم.
أي نعم. أي نعم. هذا تشمل جميع الآيات، الآيات الكونية والآيات الشرعية، آيات الوحي وآيات الكون، لكن في بداية الآية يشير إلى الآيات الكونية التي هي المعجزات التي أظهرها الله على أيدي رسله، المعجزات ومن والآيات الكونية الأخرى أيضا، كذلك من المعجزات الشرائع التي والوحي الذي أنزله الله على رسله، كل هذا آيات. يقول أن من أنكر الرؤية فهو كافر، فهل يدخل في ذلك المؤول الذين قصدوا من ذلك تنزيه الرب تعالى مثل بعض الأشاعرة؟ الأشاعرة ما أنكر الرؤية، ما أنكر الرؤية، ما أعرف من الأشاعرة من أنكر الرؤية أبدا، لكنهم أثبتوها إثباتا يختلف فيه نوع بدعة، قالوا يرى إلى غير جهة، فهم يعتقدون الرؤية، فلا أعرف في الرؤية مؤول، الرؤية ما فيها إلا مثبتة ونافية، لكن بعض المثبتة عندهم نوع من يعني الابتداع في إثبات الرؤية، وهو إثبات الرؤية بلا جهة، هروبا من إثبات العلو الذاتي والاستواء والفوقية، وهروبا من إثبات الصفات الفعلية والذاتية فقط، وإلا فهم يثبتون الرؤية إن شاء. وصلنا إلى صفحة فيما أظن 199. هذا الفصل قبل أن نقرأ أحب أن أشير إلى بعض القضايا المهمة فيه تسهيلا لفقراته. هذا الفصل يعد خلاصة لما سبق في موضوع التوسل والوسيلة ومقدمة لما سيأتي. يعني الشيخ يعني أتى بما سبق كله كتقعيد للتفصيل، كتقعيد للتفصيل. هذا التقعيد ملخصه هذه الصفحات التالية والتي تتعلق ب يعني التمييز بين المشروع وبين الممنوع في مسألة التوسل، والفرق بين عبادة الله عز وجل بما شرع، والفرق بين عبادة الله بما لم يشرع أي التوجه المخلوقين، وذكر أنواع الوسيلة المشروع منها والممنوع للتفصيل فيها مستقبلا في بقية الكتاب، لأننا كل دروسنا هذه في كتاب التوسل والوسيلة والذي بقي منه باقي الكتاب كله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة،
إذا عرف هذا الإشارة إلى الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، عرف على جهة الإجمال، ثم هذه خلاصة أو زبدة لما سبق سيذكرها الشيخ. نعم.
إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه، فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. فلفظ الوسيلة،
نعم، لحظة قبل أن تدخل، هو الشيخ الآن بدأ يذكر معاني لفظ الوسيلة، هذا هو المعنى الأول، المعنى الأول، بعد ذلك سيقول الثاني إشارة إلى هذا المعنى، أن هذا هو الأول، فهذا المعنى الأول للوسيلة. نعم.
فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات.
نعم، هذا هو المعنى الأول والمعنى الأساس، المعنى الشرعي السليم، المعنى المشروع للوسيلة، وهي أن المقصود بها التقرب إلى الله عز وجل بعبادته بما شرع، التقرب إلى الله بعبادته بما شرع وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفه الشيخ بقوله: هي ما يتقرب إليه أو ما يقرب إليه من الواجبات والمستحبات، ما تقرب إليه من الواجبات والمستحبات. هذا هو المعنى الأول للوسيلة، وهو المعنى الشامل، وهو المعنى العام، وهو المعنى الشرعي الدقيق الصحيح السليم. نعم.
فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك.
هو ذكر هنا شرط من شروط هذا التوسل، وحينما ذكر عرف التوسل بأن التقرب إلى الله عز وجل بعبادته بما شرع وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر أن شرط ذلك هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي قد يكون أي إنسان يدعي أنه يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله وأنه في عبادته يتقرب إلى الله، لكن نقول لا، التقرب إلى الله ما يكون وسيلة صحيحة، ما يكون وسيلة المشروعة إلا بالتقرب إلى الله بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بأمر الله. نعم.
والثاني لفظ الوسيلة في
الثاني لمعنى الوسيلة، المعنى الثاني للوسيلة هو هذا ذكر لكم الأول قبل قليل. نعم.
والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقوله: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له الشفاعة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول، وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا.
إذن هذا هو المعنى الثاني للوسيلة، وهو أن المقصود به المقام المحمود الذي سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فليس لنا أن نطلب هذه الوسيلة، يعني أن نتطلع إليها لأنها خاصة به، إنما ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتحقق له، ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتحقق له، ولنا في ذلك الأجر، وأن ندعو أن يحقق الله له بلوغ مرامه في ذلك، وقد وعد الله بهذا. فهذا هو النوع الثاني يعني الشرعي للوسيلة. لكن هذه مسألة لا دخل للعباد بها، يعني ليست من أمور العبادة التي ممكن أن نتخذها طريقة لعبادة الله عز وجل، إنما غاية ما يكون منا فقط الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بها فقط كالصلاة عليه. نعم.
وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته،
هذا النوع الثاني. يقولنا النوع الأول التوسل اللي هو عبادة الله عز وجل بما شرع وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني من الوسيلة على الإطلاق هي الوسيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا نسعى إليها ولا نبحث عنها، إنما نؤمن بها وندعو ونرجو أن يحققها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كما وعد. النوع الثالث استعمال توسل وسيلة، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة، يعني وهو حي كما قال الأعمى وكما ورد في أكثر من قصة، فإن الصحابة توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، يعني بدعائه، توسلوا بدعائه، توسلوا إلى الله أن يقبل دعاءه، أو توسلوا به طلبوا منه أن يدعو لهم. كل هذه الصور موجودة، بل غالب أنها تجتمع عند الصحابة أن الواحد منهم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب منه أن يدعو الله له، وأن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يطلب من الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ويتوسلون بدعائه يطلبون منه الدعاء وشفاعته. نعم. أي في الدعاء إيه على الحال اللي أعرف إن العبارة ضعيفة، لكن يبدو لي إن مثل هذه العبارات التي ليس فيها زيادة معنى يتعلق بالأحكام، إنما هي تمجيد لله عز وجل، فباب التمجيد لله والتعظيم مفتوح. مثل أن نراوح بين الله عز وجل، بين نقول الله عز وجل أو نقول الله سبحانه أو نقول الله جل وعز أو نحو ذلك، أو نقول الله تعالى، فأقول إنه لا، إنك لا تخلف الميعاد، كلمة حق ليس فيها معنى زائد أعظم أكثر من أن تكون تمجيد لله عز وجل وزيادة إيمان ويقين. ولو كانت تحمل معنى آخر صحيح يعني جديد قلنا لعلها ما دام الحديث فيها ضعيف تترك. بقي ما هو الأولى؟ الأولى تركها، لأن في دعاء ثابت في وقت مخصوص على هيئة مخصوصة بمناسبة مخصوصة بعد الأذان، الأولى تركها، لكن من قالها لا ننكر عليه، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. نعم. ها؟ الحديث حسنها. نعم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. وكأني سمعت هذا عنه. يقول إن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز حسن هذه الزيادة. نعم.
والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به، كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح.
هذا المعنى الرابع للتوسل، وهو المعنى الباطل، المعنى الذي لا يصح. التوسل به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به على الله عز وجل، أو يراد به السؤال به، يعني كيقول اللهم أني أسألك بحق نبيك أو أسألك بنبيك كما يفعل أهل البدع. فبعضهم يقصد بنبيك يعني أقسم يعني في غير مسألة السؤال. إذا قال اللهم أني أسألك بنبيك فهو يقصد السؤال به، لكن أحيانا يقسم يقول بنبيك يا ربي أن تفعل لي كذا، بحق نبيك أن تنصرني، بحق نبيك أن تحقق لي كذا، هذا إقسام وذاك سؤال، فالمعنيان بدعة من التوسل الممنوع، وهو النوع الرابع من التوسل حسب سياق الشيخ. نعم.
وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. فأما المعنيان
طبعا الأولان هنا لحظة شوي، هنا أخرج الوسيلة اللي هي المقام المحمود، يعني يجب أن نفهم نفرق بين لفظ التوسل وبين لفظ الوسيلة. فالوسيلة أربعة أنواع، أما التوسل أو خمسة أنواع، أما التوسل فهو هذه الأنواع الثلاثة. نعم.
فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته، أي بدعائه وشفاعته. وقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة، أي القربة إليه بطاعته. وطاعة رسوله طاعته، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر رضي الله عنه فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدل عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس،
يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني لابد أن يفهم هذا، بعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون به، لكن على المعنى الصحيح المفسر الذي فسرته أفعالهم وأقوالهم، لئلا يأتي مبطل ويقول: ما دمتم أقررتم بأنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني التبرك به بذاته. نعم التبرك بأشيائه وارد، لكن قصدي أنهم قصدوا أن التوسل به بمعنى أنه دون دعاء الله عز وجل، دعاءه من دون الله، أو الإقسام به على الله، أو السؤال به، وهذا لم يحدث من الصحابة. الذي حدث به منهم أنهم توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني طلبوا منه أن يدعو لهم، طلبوا منه أن يدعو لهم، وطلبوا من الله عز وجل أن يستجيب دعاءه فيهم أو دعاه لهم. هذا في حياته. وبعد مماته طبعا عدلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قريب في قبره، فلو كان دعاؤه بعد مماته مشروع لكان أسهل لهم من أنهم يبحثوا عن العباس وغير العباس، وأقرب في المسجد أو قريب من المسجد، أقصد كان النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، دفن في حجرة عائشة في وسط المدينة، ما كانوا بحاجة إلى أن يبحثوا عن غيره لو كان عندهم هذا مشروع. والصورة الصحيحة لا تتحقق بعد الممات، الصورة الصحيحة للشفاعة للتوسل ما تتحقق بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، الأمر بدهي. إذا كان المقصود الشرعي بالتوسل به صلى الله عليه وسلم طلب دعاءه، فلا يمكن يطلب دعاءه بعد مماته، قبضه الله إليه. فإذا هذا هو الصورة الصحيحة، أن الصحابة حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم عدلوا عن التوسل به يعني بدعائه إلى التوسل بدعاء غيره، العباس وغيره غير العباس. نعم.
ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معاني.
لاحظوا أنه الآن جاء خلاصة الكلام الأخير، أخرج الوسيلة التي هي المقام المحمود، لأن لا تدخل في معاني التوسل هنا، لأن الوسيلة ليست طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غير النبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة يعني حال للنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بها يوم القيامة، فليست من نوع الطلب للعباد. فهنا الشيخ ركز على التوسل وترك موضوع الوسيلة لأنه موضوع خرج بمعناه وبكونه أمر توقيفي متعلق بشيء يحدث يوم القيامة وهو مقام المحمود. وهنا صار الشيخ يتكلم عن التوسل الذي هو فعل العباد، فعل العباد منه ما هو مشروع الصور التي ذكرها ومنه ما هو ممنوع، فسيذكر ثلاثة معاني للتوسل. نعم.
أحدها التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسن القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة. قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال القدوري
يظهر لي لأنه يكثر السؤال عن معقد العز، ويظهر لي أنه ليس هناك يعني تفسير اتفق عليه بمفهوم معقد العز، لكن يظهر لي من خلال تفسير أبي يوسف هنا أنه قصد أو الناس أو فسر معقد العز من العرش الله عز وجل اللي هو مقام الله، مقام الله سبحانه وتعالى، مقامه الذي لا يعلم له كيفية ولا نعرف منه إلا أن الله عز وجل على العرش استوى. ربما سمي مقام الله وجلاله معقد العز، معقد العز لأن العرش عرش الله، ومع ذلك هذه العبارة تبقى غامضة، تبقى عبارة مجملة ليس لها مفهوم، ولا أظنها صدرت عن أهل علم وفقه، إنما يمكن صارت أسلوب لدعاء بعض العباد والله أعلم، أو بعض الصالحين الذين يعني قصدوا بها معنى لا يزال غامض ولا يزال لغز، إلا إذا كان وجد لها تفسير. أنا ما وجدت لها تفسير، إذا كان وجد لها تفسير عن أئمة الدين أوضح من هذا، لأنه لماذا نعبر عن كون الله عز وجل مستوى العرش نعبر عنه بمعقد العز، وهل ورد في حديث؟ هذا ما لا أعرفه. فلذلك يعني يبقى العبارة يعني ليست واضحة كل الوضوح والله أعلم. نعم.
قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا، وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له، من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان، أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فإنه إذا منع أن يقسم مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى، وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا، فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه، بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد صححه الترمذي وغيره، وفي لفظ فقد كفر، وقد صححه الحاكم، وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وفي الصحيحين عنه أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وأيمان البندق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك. والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه، والأول أصح، حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب. وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان، إحداهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، والثانية ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه وابن المنذر وافق هؤلاء، وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء. وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية، مخالف للأصول والنصوص، فالإقسام به على الله، والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس. وأما
أي من جنس الحلف بغير الله عز وجل. والمقطع التالي مقطع جديد نقف عنده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أيمان البندق يظهر لي والله أعلم، أنا رجعت حقيقة كتب اللغة بعض، وجدت أنها أحيانا تطلق، طبعا البندق يطلق على أمرين، الأول البندق اللي هو الشجر ذا الثمرة الطيبة التي تؤكل ضمن المكسرات والبقول، والثاني كل ما يرمى به يسمى بندق، فيبدو لي أنه يقصد ما يرمى به في أمور الحرب والسلاح، لأنه ذكر بعدها ما يناسب هذا الفتوة، فكأنه يقصد اصطلاحا في وقته يتعلق بنوع من أنواع القوة والرماية، الله أعلم. هذا سؤال عن أحد المشهورين بالفتوى وله منهج في الدعوة، وربما يكون أيضا له أثر بالغ الآن عبر الفضائيات وغيرها، وأظنه من رؤوس الإخوان المسلمين أيضا من حيث التفافهم حوله، تنويه عن فتواه وغير ذلك، أقول من هذا الرجل أو مثله تقاس أعماله بالكتاب والسنة، وقد يكون له اجتهاد صائب في بعض الأمور، لكن من ناحية المنهجية أرى أن منهجه ليس على منهج السلف، ليس على منهج السلف في الاعتقاد، على منهج المتكلمين، وفي النظر للقضايا الدعوة قضايا الأمة أرى أنه ينحى منحى يختلف عن منحى المشايخ الراسخين في العلم المقتدين بمنهج السلف. يقول: ما الحكمة من اختيار عمر رضي الله عنه للعباس؟ أولا فيما يظهر لي والله أعلم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عم رسول الله، ولكبر سنه ولما له من الفضل والقدر، ولا يمنع أن يكون لصلاحه ولقرابته، كل هذا وارد. يقول هذا السائل المعنى الثالث من معاني الوسيلة، وهو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة، هل ينطبق على هذا يعني كلام الصحابي أو ما فعله الصحابي الجليل عكاشة عند طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له؟ نعم نعم، هذا من أوضح الأمثلة على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته.